الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديث الساعة الذي يشغل الجميع هو ما يقال عنه المفاجأة، إن الشعب المصري يعني فاجأ الجميع بانحيازه إلى الكتلة أو التجمعات الإسلامية في هذه الانتخابات. وأنا أتعجب من كلمة مفاجأة، يعني ماذا يظنون، يعني ماذا يظن بمصر؟ يعني إذا كانت تونس واضح التي حرب فيها الإسلام يعني أشد أنواع الحرب، علي زين العابدين كان أتاتورك العرب، لم يحارب أحد الإسلام بضراوة مثلما فعل هذا العدو اللئيم، فحصل ما حصل فعلا، دي كانت مفاجأة. أما بالنسبة لمصر التي مصر الأزهر ومصر الإسلام ومصر أهل السنة ومصر التاريخ العريق، يعني ده بالعكس، ده هو غير كده اللي يكون مفاجأة، لأننا معنى ذلك أننا تأثرنا بهذه الحملات يعني الظالمة من الإعلام البيزنس، إعلام المأجور العميل الذي يخون الأمة ويخون عقيدتها، والذي حتى لا يستطيع أن يتجمل، يعني المفروض أنهم يتجملوا وحتى يحافظوا على الصورة، لكنهم يعني من شدة حقدهم على الإسلام يخرجون عن طورهم ولا يرون كيف تكون صورتهم قبيحة، وهم يهاجمون وهم يشنعون وهم يكذبون وهم يستعملون أساليب قد تخدع الناس لبعض الوقت، لكن لا يمكن أن تخدعهم كل يعني الوقت. هذا الوضع هو الوضع الطبيعي، يعني حتى النتيجة المفروض التوجه الإسلامي يكسب بنسبة 95%، مش أقل من ذلك. لماذا؟ لأن الناس في مصر إما الذين عندهم مبدأ إسلامي وفهم إسلامي أيا كانت اتجاهاتهم الإسلامية، ولاؤهم لله ورسوله وللمؤمنين ولهذا الدين العظيم، ثم القاعدة العريضة من الناس العادية في مصر انجذابهم للإسلاميين هو الشيء الطبيعي، وما عداه هو ليكون المفاجأة. لماذا؟ لأن والله الحمد، يعني زي ما قلنا قبل كده كتير، احنا لنا عملاء في داخل قلب كل إنسان من بني آدم، في عميل، معلش هي كلمة عميل كلمة مش في مكانها قوي، لكن أنا أقصد احنا لنا جزء ينحاز إلى عقيدتنا ودعوتنا وديننا، زرعه الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان من بني آدم، ودل عليه قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. فيعني مع التجاوز في التعبير، كأن الإسلاميين لهم عميل في داخل قلب كل إنسان، مش كل مصري أو كل أوروبي أو كل أمريكي، داخل كل إنسان الأصل الرصيد الفطرة يجذبه تماما إلى كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، سواء العقيدة سواء الشريعة سواء الأداب سواء المعاملات، أي شيء من النظام الإسلامي، كل من كانت فطرته سليمة كان أشد انجذابا لهذا الدين. فده شيء طبيعي، فلماذا الناس على الفطرة؟ يعني مش محتاجين يعني أن يزين لهم هذه الأشياء، فده شيء طبيعي. حتى باقي أبنائنا وإخواننا من المسلمي مصر الذين لجهلهم الفاحش بدينهم يتلوثون بأفكار ليبرالية أو أفكار علمانية، هم لا يعدون الدين، لكن هم ضحايا الإعلام الإجرامي العميل الخائن، الإعلام الطائفي الممول بالتمويل الطائفي، والذي يكدح ليل نهار سحرة فرعون، الذين يبذلون الملايين لأجل صد الناس عن هذا الدين ولأجل إطفاء النور. يعني كلمة النور التي اختارها الإخوة للحزب السلفي الحقيقة تذكرني بشعلة النور التي أضاءت بها أرض مصر على يد عمرو بن العاص ورفاقه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمتى ما ذكرت كلمة النور أنا يقفز دايما إلى ذهني نور الذي أضاءت به أرض مصر على يد عمرو بن العاص. فهذا النور يحاول أعداؤه أصحاب الظلمات والجهالات والضلالات أن يطفئوه، ويتحرشون على الأقل أن يضعفوا هذا النور وهذه الهوية. فالخيار واضح أنه لا ينبغي لأهل مصر أن ينقسموا إطلاقا بالنسبة للإسلاميين، لكن مسألة وقت، والباطل لابد أن ينكشف، لأن الباطل لا يقف على رجلين فضلا عن رجل واحدة. فالباطل ضعيف، وكما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل يعنيها أصلا مضمحل، أما الحق فهو الثابت الدائم حتى من حيث اللغة، الحق الثابت الدائم. أما الباطل فكما قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حذاري أن تتصور أن بانقضاء مرحلة من المراحل انتهى الصراع بين الحق والباطل، بالعكس هذا الصراع سوف يستمر، لأننا في دار الابتلاء، سيتلون ويتغير بصورة أو بأخرى. لكن أن تتوقع أن الدنيا ستتحول إلى جنة وأن للمؤمنين فيها ما يشاءون خالدين، لا، الابتلاء مستمر بصورة أو بأخرى، في ابتلاء بالشدة وفي ابتلاء بالرخاء، في ابتلاء بكل أنواع يعني المحن. كثير من الناس استصوروا أن معركة الإسلام مع الباطل قد انتهت بعصر انتهاء عصر الكابوس، عصر مبارك الذي يمثل القرون الوسطى المظلمة، اختزلت في هذه 30 أو 60 سنة. المشكلة ان احنا الحرب بالعكس بدأت بالثورة ولم تنتهي بالثورة، لان قبل الثورة دوافع حسني مبارك وعصاباته التي كانت تحركهم في محاربة الإسلام والتضييق على الدعوة وخنقها هي كانت دوافع شهوة المال وشهوة السلطة فقط. كان هذا النظام أقل من أن يكون له عقيدة أو أيديولوجية. فالحرب كانت حربا موجهة كنوع من القهر والكبت والاستضعاف للدعوة الإسلامية وخنقها، كان يستعملون كورقة فقط للضغط على أمريكا والضغط على كذا. ويعني كنا نتألم حينما نرى كل موقف في خصومة بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام كان ينحاز إلى أعداء الإسلام. يعني حتى الإنسان يتذكر الوضع مثلا أيام الفتنة أو الحرب التي حصلت في غزة، يعني كيف إن اليهود ينفردون بهؤلاء العزل ويضربونهم بالطائرات والدبابات والمجازر التي حصلت، ثم هو يغلق عليهم المعابر في رفح أو في حدود فلسطين، يغلق عليهم ليتمكن يهود من القضاء، وبعدين إثارة إيغار الصدور بيننا وبين الفلسطينيين وكثير من أشياء. لو يعني حقيقة لما بنسترجعها إنسان بيتعجب، يعني كيف نحن عشنا مثل هذه الأيام. فكان في كل خصومة بين المسلمين وأعدائهم ينضم للأعداء ويذهب صوت مصر، كان أعداء الإسلام يحتكرون قوة مصر وثقلها لمصلحتهم هم طوال هذه المدة. انتهى عصر الكابوس والدعوة تكيفت مع الضغوط التي كانت تتعرض لها بصورة أخرى، بحيث والله الحمد كانت تستمر في البناء. فبانتهاء عصر الكابوس وزوال عهد مبارك الآن تبدأ المواجهة الحقيقية، وهي مواجهة عقيدة مع عقيدة مضادة وكارهة لها. احنا الآن بنواجه أعداء كارهين لما أنزل الله. حسني مبارك كانش عنده عقيدة، ما عندوش مبدأ، مبدأه المال والسلطة فقط. أما الآن فنحن في مواجهة مباشرة مع أناس يكرهون ما أنزل الله، لا أسمي أسماء طبعا، كلكم تعرفون تستطيعون تحديد هذه الأسماء، صحيح هم قلة عند العد والحصر مش هيتجاوز 45 واحد اللي عاملين كل هذه العاصفة، لكنهم متنفذون بالتمويل الأجنبي، بالتمويل الطائفي، بالقنوات الفضائية، قنوات البيزنس ونحو ذلك، وبالتالي يؤثرون على يعني كثير من الناس ويسرقون منا أبناءنا وإخواننا المسلمين. في ناس كتير بتسرق، وناس كتير من خلال إعلام مبارك وتعليم مناهج التعليم في عهد مبارك ضيعوا كثير من الشباب وما عاد يفهم شيئا في دينه، كما حكيت لك من قبل حسين كامل بهاء الدين توعد وقال لحسن مبارك في فترة كلام عن الإرهابيين والتطرف وكذا، قال لهم سيبوا لي أنا منهج التعليم، سيبوا لي أنا مشكلة التطرف، سأخرج لكم الطالب من الجامعة لا يستطيع أن يميز بين المسلم والنصراني. وبسبب هذا المناخ الآن وجد بين المسلمين من يشك في النصراني يكون كافر، وممكن يتجرأ أن يقولك إزاي أنت بتكفر النصارى مثلا، شيء عجيب جدا. يعني أمور هي البديهية والثوابت في هذا الدين حصل لها زلزلة على يد هذا الإعلام والتعليم الظالم. فالحقيقة أن الحرب هي بدأت بالثورة ولن تنتهي. لماذا؟ المواجهة الآن مواجهة فكرية عقائدية، وهي أشد خطرا من المواجهة القوة الغاشمة الظالمة التي يحركها دافع المال وشهوة السلطة، فهي أقل خطرا لأنه مش بيحاربك عن عقيدة مضادة، هو ما عندوش عقيدة غير المال والسلطة خالص. لم يفلح الحزب الوطني ولا في عهد السادات ولا في عهد عبد الناصر أن يجدوا عقيدة. عبد الناصر فقط فعلا تبنى عقيدة مضادة وهي الاشتراكية، وحاول أن يلبسها ثوب الإسلام، ووقع ما وقع من الظلم والتدمير يعني لمصر. فالحقيقة المعركة بدأت بالفعل وهي معركة عقيدة، بتواجه عقيدة، وده المفروض أن الإخوة يبدأوا يتسلحوا بالعلم والثقافة التي تعينهم على كشف هذه الأديان الأرضية الكافرة. الديمقراطية دين، الليبرالية دين، العلمانية دين، لكنها دين أرضي. ومن الظلم أن يقولك مفيش أحزاب على أساس ديني، هو كلمة دين يعني دين مذهب حياة، منهج حياة، أسلوب حياة، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في شريعة الملك. فالدين هو أسلوب حياة كامل للحياة كلها، ينظم الحياة كلها. العجيب بقى في الليبراليين والعلمانيين إيه؟ إن هم بيتكلموا على أساس تحتم، إن دي حتمية، اتباع المذهب الليبرالي حتمية، كأنه وحي منزل من السماء. طب إن كان لابد من حتمية، يبقى الحتمية تكون الوحي الإلهي، لأن ما يصادم الوحي كما قلنا الأسبوع الماضي هو الهوى. فهم يتكلمون على أن هي الحل الوحيد الذي لا ثاني له، وإن ما فيش خيار في أي حل تاني. يعني مش حتى بس بيضعوا الإسلام مع الليبرالية مثلا على قدمي المساواة، لا، لابد أن يكون العلو للليبرالية، وإن الليبرالية تأخذ كافة الإجراءات كي تخنق الدعوة من جديد. الهدف خنق الإسلام من جديد، هم يخافون من هذا اليوم الآن. وذلك تجدوا الجماعة الإعلاميين بتوع القنوات البيزنس وجوههم مسودة، الخزي. هم أقاموا يعني أقاموا السرادقات العزاء مبكرا، واستأجروا النائحات مبكرا حتى قبل إعلان الوفاة، لأن فعلا وفاة، لأن في أحزاب دلوقتي هتدور عليها بالميكروسكوب، لا ترى بين عين المجردة. أنا لا أضحك ولا أمزح، ده واقع. فين حزب التجمع وفين اللي عملناه الدوشة الكبيرة دي كلها؟ هتدور عليهم بالإيه؟ بالمجهر، لا يرون بالعين المجردة كسائر الإيه؟ الجراثيم. فالذي يعني أريد أن أقوله إن هذه المعركة الحقيقية، وأن الفئة المؤهلة لهذه المعركة الفكرية والعقيدية هي الإسلاميون يعني عامة، والسلفيون خاصة، لما لهم من تميز في هذا الجانب العلمي الذي يخاطب الفطرة والعقل، ويخاطب الناس بالوحي الشريف، ويعتز بشريعة الإسلام ويعني أحكامها. يعني تجد حقيقة محاولات مدروسة بعناية جدا، يعني عملية أن يحاولوا يفرضوا علينا اسم نحن نرفضه، يقولك الإسلام السياسي عشان يفرقوا الناس، في مسلم ملوش دعوة بالدنيا كهنوتي كده معزول عن الحياة، وفي مسلم بيعيش مع الواقع ويحاول أن ينهض بالإسلام وأن يكون الإسلام هو الحاكم على المجتمعات الإسلامية، فطلعوا له مصطلح الإسلام السياسي، كأن كده فئة من الفئات، فئة كده طلعة كده غريبة. ما فيش الإسلام حاجة اسمها إسلام سياسي إطلاقا. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو الإسلام، فيش إسلام سياسي وإسلام اجتماعي وإسلام اقتصادي. فهذه من حيالهم الخبيثة في محاولة جعل الموضوع فئويا، إن دي فئة من الناس شرذمة شذت عن التيار وبعمل حاجة اسمها إسلام سياسي، لكن المفروض الإسلام ما فيهوش سياسة ولا علاقة له بيه يعني مناهج الحياة. هذا الإعلام الخائن المجرم الظالم الكذاب الذي يشوه الدعوة بكل وسيلة بكل وسيلة هو يعني أقوى رد عليه إن شاء الله يكون في نهاية الانتخابات بإذن الله. في المرة الماضية كانت صفعة على الخد على الوجه، هذه المرة ستكون إن شاء الله صفعة على القفا، ويخر كل حزب منهم صريعا لليدين وللفم. نرجو ذلك بإذن الله تعالى. فهذا هو أقوى رد اللي يسموها بالأغلبية الصامتة. هذا هو الشعب المصري بفطرته وباعتزازه بالإسلام وتفانيه في التضحية من أجل هذا الدين. هذه الحقيقة، أن الناس رغم كل هذه الحرب وكل هذا التضييق، فما بالك لو لم يتعرض الناس لتسميم أفكارهم، لو لم يمارس هذا الإعلام الظالم الجائر هذا الدور الخائن الذي يخون عقيدتنا ويخون ديننا ويخون أمتنا، ويريد أن يعيد مصر إلى بيت الطاعة الأمريكي من جديد. فهم لن يسكتوا، أكيد أكيد هم محضرين دلوقتي، بيقعدوا ويعملوا استراتيجيات ويقولوا أي تركز على إيه وتركز على إيه وعلى إيه، قاعدين ينبشوا في الشرايط بتاعت الشيوخ. وجايبين امبارح للشيخ الشحات عبد الوهاب الشحات مع بالضبط كده في قناه العبريه او اللي مسماه بالعربيه، يعني خبر ان هو تقريبا فاز او يكاد يكون قد فاز في دائرته بشريط جايبينه من درس بيقول فيه ان الديمقراطيه ليست حراما بل هي كفر، وان هذا الكلام لا ينبغي ان يستعمل منشطا يعني يوضع في الجرائد، لكن ايه الى اخر الكلام. هو بيرد على المفروض ان اللي يفهم كلامه يفهمه بطريق صحيح، لكن الشاهد من الكلام ان شوف محضرين كل حاجه ويطلعوا كل حاجه في وقتها عشان التشويش، عشان الناس تقول طب لا هي كفر بقى، انتوا لا تلازم بين الديمقراطيه وبين الانتخابات. الانتخابات هي وسيله من وسائل الديمقراطيه، لكن لا يستلزم المشاركه في انتخابات انك قد اعتنقت دين الديمقراطية، لا يستلزم ذلك. فلابد هتحصل محاولات التفشيل، تفشيل هذا النجاح بصورة أو بأخرى. دي ناس متفرغة للحرب على الدعوة، متفرغة رسالتها، وبعدين يكفيه معارا تكتلهم مع هذا الملياردير الطائفي الكريه الخائن الذي يطالب الغرب بصراحة الآن في أحد البرامج التلفزيونية في الغرب مسجلة وموجودة، بيطالبهم بالتدخل في مصر. فهل هناك خيانة أكثر من هذا؟ يعني ده أقل شيء تسحب منه الجنسية إن لم يحاكم على هذه الخيانة. واضح. فهي هتكون في محاولات تفشيل، في أخطار من داخلنا وأخطار يعني أيضا من خارجنا. يمكن أكبر الأخطار هي الاغترار بالكثرة أو نسيان أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لا يد لنا في شيء من ذلك على الإطلاق، ولكن هو رحمة الله عز وجل وعنايته بهذه يعني الأمة. قل الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فحذاري الاغترار بموضوع الكثرة أو موضوع الغلبة، وإنما ينبغي التواضع لله سبحانه وتعالى وعزو الفضل ونسبته إلى صاحبه عز وجل. من الملاحظ أن كثير من الإخوة ليس عندهم خبرات بالنسبة لبعض الجماعات، وبالتالي لديهم صدمة غير عادية من صدور تصرفات أقل وصف أنها لا أخلاقية، مش هنقول بقى لا إسلامية ولا لا أخلاقية في موضوع المنافسات. ومع ذلك أنا أنصح جميع الإخوة بستر هذه التجاوزات وعدم نشرها وتداول الحديث عنها. لابد من تجاوز هذه الأخطاء، ولنتذكر قول يعني هارون عليه السلام لأخيه موسى: ولا تشمت بي الأعداء. لا تشمت بها الأعداء، ما في داعي أننا نفتح شهية أعداء الإسلام والمسلمين في مصر ونوفر لهم مادة يزيدون فيها أو يستخدمونها في الصد عن سبيل الله وإغار يعني الصدور. لكن نكل كل إنسان إلى نيته، من يريد وجه الله سبحانه وتعالى سوف يبارك الله له، إنما الأعمال والنيات. من يريد العلو في الأرض فنكله إلى نيته والله سبحانه وتعالى يعني يكفينا شره. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالسلاح الذي تواجه به الأساليب التي تتخلى عن أخلاق الإسلام هو أن تتمسك أنت بأخلاق الإسلام، لأن لابد أن تكون العاقبة في النهاية لمن يريد وجه الله سبحانه وتعالى. أما من يعني يستعمل نفس الأساليب ويخوض في الفتن ويعيد الكلام وينشر الشكاوى وهذه الأشياء، فلا تكل الظالم المتعدي حدود الله وحقوق الأخوة تكله إلى نيته، هذا أقوى. وده المنهج الذي نشأت عليه الدعوة منذ فترة المدرسة السلفية، وهذا تاريخ يطول جدا الكلام فيه، مش مناسب نتكلم فيه الآن، لكن إن شاء الله نرجو فيما بعد أن التاريخ يعيد نفسه بصورة يعني أو بأخرى. فالتغاضي عن التجاوزات، ستر هذه التجاوز وعدم نشرها حتى لا تغر يعني الصدور. أن نحذر أيضا أن الفلول يعني الإعلام الكاذب وإعلام البزنس والإعلام الطائفي سوف يستمر في زرع العبوات الناسفة في طريق يعني إعزاز الإسلام في مصر. طبعا كما تعلمون كان في نشاط طائفي غير عادي الحقيقة، وما بيسلطوش الضوء على هذا الكلام، نادرا نادرا ما يسلط الضوء على كيفية حشد الكنيسة للأصوات على أساس طائفي كما يقولون، نادرا ما يعلق أحد على هذا. لكن أقل تصرف من الإسلاميين طبعا يضخم تضخيما شديدا. فهذا الحشد الطائفي على الأقل يعني كان يحرك النخوة في المناطق التي يعني حصدت بعض الأصوات من الكتلة المصرية، والتي تتميز الميزة الكبرى فيها أنها حزب يعني ساويرس ومن يوالونه، فكان عار على هذه المناطق التي اختارت يعني هذا التكتل الطائفي الذي يعني يصادم آمال وطموحات المسلمين في مصر، يعني عار على هذه المناطق يعني أن يحصل فيها مثل هذا. في كل الأحوال العالمانيين والليبراليين والإعلام العميل لن يتوقف، بل سيستمر هو وفلوله في التشنيع، لكن هي فعلا بإذن الله تكون كما يقول العوام حلاوة الروح، حلاوة الروح، لأنه خلاص هم يعني يشكون بإذن الله أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة. ولكن هي هتبقى زي البؤرة الصديدية كده، كل شوية تبعت يعني فتنة وتصدر أزمة وتزرع الأذى. يقول الله تعالى لن يضركم إلا أذى، فهذه من سنن الحياة، والابتلاء قائم ولم يعني ينتهي. المفترض أن الإسلاميين جميعا يتعاونون على حمل التركة، التركة ثقيلة جدا، التركة ثقيلة جدا. ورغم أن المجتمع فهم غلط تماما، والمرشحين بيدعموا هذا الفهم الغلط حينما يعيدونهم بالوعود المعسولة. مجلس الشعب ليست وظيفته خدمية، مش هو اللي يعمل يشوف مشكلة المواصلات ومشكلة السكن ومشكلة البطالة ومشكلة كذا، مش تبعه، دي مش شغلته هو. لكن الناس المرشحين يستثمرون هذه الطموحات ويداعبون أحلام الناس بالوعود والبرامج إلى آخره. مجلس الشعب أساسا مجلس رقابي يراقب أداء الحكومة وتشريعي، والتشريع له جانبان، تشريع لا يتعارض إطلاقا مع الشريعة بل يلتقي مع المصالح العامة في الشريعة الإسلامية، فهذا لا بأس فيه، اللي هي التشريعات الإدارية والتنظيمية. ثم هناك تشريع لا يخالف الشريعة ويصادمها، فقطعا هذا باطل و يعني لا بد من تصحيح هذا يعني الوضع. فالتركة ثقيلة، لن يقوى كيان واحد على حلها أو على تحملها، فالمفروض أن يحصل نوع من التعاون على حمل هذه الأعباء وعدم يعني التعارض بين الإسلاميين. في طبعا مناطق احتكاك شديدة بالذات بين الإخوان وبين السلفيين، وأنا أعتقد أن الحل العملي للأمور حينما تتأزم جدا عند نقاط التماس وحينما يكون الخيار ليس في مصلحة المسلمين ككل، يعني أنا أقترح أن السلفيين من جهة والإخوان من جهة يتفقان معا على ترشيح لجنة التحكيم عند الأزمات الشديدة التي لا مجال يعني للتردد فيها في اتخاذ قرار حاسم فيها. يعني السلفيين مع الإخوان يختاروا لجنة من ذوي العلم والخبرة والحكمة والحصافة والإخلاص، وأن يكونون غير متهمين عند الطرفين، ويحكموا حكما ملزما للطرفين. إن لما تكون في مشاكل عويصة يتحاكم لهذه اللجنة التي يرتضيها السلفيون والإخوان، وعند الأزمات يكون قرارها ملزما للطرفين. في هذه الحالة تنتهي المشكلة. فإن كان هناك نية فعلا صادقة فليعلن الطرفان موافقتهم على مثل هذا الاقتراح، أن يختار أناس ممن لا يتهمون في إخلاصهم للعمل الإسلامي ككل، وعدم تحيزهم لجهة من الجهتين، وعندهم علم وحكمة وخبرة وإخلاص وتجرد في البحث عن مصلحة الدعوة الإسلامية ككل في مصر. في الأزمات العنيفة يبقى هذه اللجنة هي التي تسمع من هذا وتسمع من ذاك وتحكم، ويكون حكمها ملزما، ومن غير كده مش هتحل المشاكل، الله تعالى أعلم. أما بالنسبة للتيار السلفي في حد ذاته فطبعا في اختلافات كثيرة. أنا بس بتعجب يعني هو يعني الناس لازم لما تختلف لازم تمزق ملابس بعضها البعض؟ لازم؟ ما ينفعش نختلف صح؟ يعني السلفيين لما بيختلفوا بينهم هو ما ينفعش خلاف، زي مثلا احنا بنشوف عربيه هنا بتخبط عربيه في اي طريق حتى لو شارع رئيسي عادي جدا، والمجتمع متصالح لازم يهبط كل واحد منهم باب العربيه وينزل بقى، وما ينفعش تعدي من غير عركه كل الدنيا تتفرج والمرور يقف تماما والناس تتحسن ده حاجه تستحق ان كل مصالح الناس تتعطل. عادي الواحد لما بيسافر في اي بلد بره مفيش حاجه من دي خالص اطلاقا بتحصل، بمنتهى الهدوء والمودة بيتفهموا الناس أو بيجيبوا رجال مرور بسرعة بيوصل وتحل المشكلة أو ما تتحلش، لكن من غير الناس. يعني ليه التصور بتاع إنك لما تختلف مع أخيك يبقى لازم تقطع هدومه؟ لازم ليه؟ ليه نوصل لمستوى من الأخلاقيات الناس بتستعمل ألفاظ الحمير والكلاب وكذا وكذا من هذه؟ ليه؟ لماذا؟ هل هذه أخلاق الإسلام؟ فعملية التردي إلى مستوى متدن جدا عند الاختلاف هذا الحقيقة من الأمور المزعجة للغاية وثمنها غال جدا، تشتت والفتن ووقوع الناس في القيل والقال ونحو ذلك. فأنا أقول في الظروف التي نحن فيها يعني تعميما لمبدأ لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، هجيب مثال ينطبق في هذا المبدأ وهو مثال حكم صلاة الفذ خلف الصف في صلاة الجماعة. يعني الصف الأول مكتمل تماما أو الصف اللي أمامك مكتملة تماما ولا يوجد مكان تدخل فيه، إذن بتقف لوحدك في الصف. هذه مسألة فقهية معروفة، واختلف الفقهاء في هذه الحالة. يعني بعضهم يقول إنك أنت يعني تحاول تضيق الصف وتوجد لك مكانا وتقف في الصف. طيب إذا عجزت عن ذلك، اختيار شيخ الإسلام التامع وهو الراجح إن شاء الله تعالى بيقول إن الواجبات تسقط في بالأعذار. يعني الوقوف داخل صف في صلاة الجماعة واجب لكنه يسقط بالعذر كسائر الواجبات التي تسقط بالأعذار. فأدام خلاص ما فيش مكان في الصف الأمامي وما فيش حد وقف استناع بما يجي يصلي جنبي، فإذا ماذا تفعل أنت؟ هذا عذر، فتصلي وحدك خلف الصف. ويحمل الحديث لا صلاة لفذ خلف الصف على أنه كان أمامه في الصف الأول في مكان وهو لم ينضم إليه. في مذهب ثالث بعض الفقهاء قالوا أن أنت تسحب واحد من الصف الأول حتى تكون معا جماعة أو صف من اثنين. بعض الفقهاء السلف قالوا هذا ظلم، الرجل حريص على أن يأتي مبكرا ليدرك الثواب في الصف المقدم، فأنت تيجي أثناء الصلاة وتسحبه وترجعه لورا فهذا ظلم له. البعض الآخر يقول يطبق هذا المبدأ، لينوا بأيدي إخوانكم، حتى لو أنت مختلف وتتبع المذهب اللي بيقول إن يعني إن لا ما ينفعش حد يسحب حد يرجعه لورا، حتى في هذه الحالة وجاء واحد شدك يعني إيه، احترم وجهة نظره، ساعده على تحصيل ما لا تصح صلاته إلا به. يعني إذا سحبك وأنت بتختلف ولا تعتقد أن هذا التصرف صحيح، لكن لينوا في أيدي إخوانكم، ارجع معاه وقف جنبه في الصف عشان تعينوا على تحصيل صحة صلاته، واضح؟ رغم أنك أنت بتاخد مذهب الثاني أن هو يصلي لوحده، واضح؟ ففي هذه الحالة يعني ممكن حتى لما نختلف، لكن لينوا في أيدي إخوانكم. يعني أنا أعتقد حتى الإخوة الأفاضل الذين يعتقدون عدم جواز المشاركة في الانتخابات أو النشاط السياسي أو البرلماني، حتى في هذه الظروف التي نحن فيها ينبغي عليهم أن يلينوا بأيدي إخوانهم مع اختلافهم، ويذهبوا إلى صندوق الاقتراع على الأقل لئلا يشمت بنا يعني النصارى والليبراليون والعلمانيون، لأن صوته له قيمة. فدول جابوا المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وحشدوهم حشدا في الأتوبيسات الضخمة علشان دي نوع من المواجهة، نوع من المواجهة. فكيف أنت تخذل بصوتك؟ يمكن أن تنصر أهل لا إله إلا الله وأهل التوحيد وأهل السنة وأهل حماية الشريعة الإسلامية، دي قوانين كده كده هتطبع علينا كلنا. هذا أو الآن في محاولة لتغيير وجه مصر الإسلامي، حاولوا طبعا طمس هذا الوجه منذ زمن، لكن فعلا في هذه المعركة الانتخابية هذه أول مرة يحصل في هذا الحدث وبهذا الإقبال وبهذا المستوى منذ عصر محمد علي. العلمانية بدأت في مصر على يد محمد علي، ومن ساعتها وهناك الإقصاء مستمر، فترة بعد أخرى يحصل إقصاء لمزيد من أمور الشريعة الإسلامية. فهذه أول مرة ولله الحمد توجد قوى إسلامية تؤتمن على حراسة الهوية الإسلامية لمصر، وهي يعني ما أظننا بالإخوة جميعا ما في واحد طالع رايح عشان يعني ياخد فلوس ولا يعمل مناصب ولا جاه ولا كذا. الناس يعني خرجت من أجل خدمة مبدأ وهو لا إله إلا الله وحقوق لا إله إلا الله. فليقولوا ما شاءوا بقى، شعارات دينية مش شعارات دينية، ما هو أنتوا شعاراتكم برضو هي نوع من الايه، من اللاذين. يعني هو دين أرضي، العلمانية دين أرضي لأن نظام حياة كامل، والعلمانية أشد أعدائها كما قلنا من قبل هو الشريعة الإسلامية، أشد عدو للعلمانيين على الأرض. يعني لا يمكن واحد يكون علمانيا صادقا في علمانيته إلا بأن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل مثلا وجوب تطبيق الحدود، وجوب تطبيق الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي حاجة تتدخل فيها سلطة الدين أو الشريعة في المجتمع فالعلمانية تعاديها. الدين ده قضية شخصية، هم يريدون أن يفرضوا علينا المفهوم الكنسي والمفهوم الغربي الذي نشأ عندهم نتيجة الصراع بين الكنيسة وبين العلم والظلم الذي مارسته الكنيسة في الغرب. والغريب أنهم لا يستحيون، هذا المدعو ساويرس في القناة التي كان يتكلم فيها بيقول إيه بالإنجليزي، طبعا بيكلم إنجليزي، فبيقول لهم بتقول المذيعة طب وهيحصل إيه لو الإسلاميين مسكوا في مصر؟ يعني هل هيحصل إيه؟ هيرجعونا للقرون الوسطى المظلمة، هيرجعونا للقرون الوسطى المظلمة. القرون الوسطى دي عندكم أنتوا، دي غلطة كبيرة جدا بهم بيروجوها الكلمة دي. القرون الوسطى دي عندهم هم هناك في الغرب، القرون الوسطى المظلمة عندهم دي اللي هي كانت يعني الأمة الإسلامية تحكم العالم كله أو معظم بلاد العالم، تشرق فيها الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية ونهضة في كل المجالات، وهم كانوا يذهبون إلى الجامعات الإسلامية في الأندلس وغيرها ليتطفلوا على موائد علماء المسلمين ويعني يتعلموا منهم. يعني أساس الحضارة الغربية كما يعلم كل منصف حتى من غير المسلمين، ده شيء تاريخ معروف جدا، إن هي أساس الأسس المنهج العلمي الذي سار عليه الغرب هو سرقه من الأندلس. وكان في يعني زي فيديو كده صغير، برنامج في التلفزيون الألماني، مذيع ألماني بيتكلم على تفاصيل كيفية سرقة العلماء الغربيين التراث العلمي لعلماء المسلمين في الأندلس، وكيف أنهم حذفوا أو شالوا الأوراق اللي فيها أسماء المسلمين ووضعوا عليها أسماءهم. كثير جدا من ما أريد أن أفصل في هذا، لكن من المغالطات الشنيعة لما يقولوا أن الإسلاميين عايزين يرجعونا للقرون الوسطى المظلمة. ليس في عند الإسلام كل قرونه نور وحضارة وتوحيد، أما أنتم في القرون الوسطى دي عندكم أنتم، وبسبب عقيدتكم المحرفة وبسبب البغي الذي مارسته الكنيسة، وبسبب محاربتها للعلم وللعلماء وإحراقهم وهم أحياء. فدي قرون وسطى مظلمة عشان عندكم أنتوا هناك. أما نفس تلك القرون كانت هي أكثر القرون الإنسانية إشعاعا وعدلا وإنصافا وحضارة. فما عندناش إحنا قرون وسطى مظلمة، دي عندهم هم، وعند إيه؟ بسبب عقيدته هو. والغرب ما تقدم إلا بعد ما ودع الكنيسة نهائيا وحبسها داخل جدران الإيه؟ الكنيسة، أو في داخل القبص الصدري. فإحنا دين حياة، وهم جميعا يعترفون أن الإسلام شريعة شاملة لكل نواحي يعني الحياة. فأعود لموضوع أن العلاقة بين السلفية الحقيقة شيء مؤلم جدا، خاصة مع توفر وسائل الإيه؟ الكذب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الأفاق، والشخص يرتكب النميمة أو الغيبة وتحمل على الأفاق، ملايين الناس تسمعها في لحظة واحدة وتشتعل الدنيا به يعني هذه الفتن. فيعني قل الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فأهم شيء في المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى هو أن نستحضر أن الفوز هو مش الفوز في الانتخابات، الفوز أو النصر الحقيقي هو الثبات على المبدأ، الثبات على المبدأ، وإن الإخوة يثبتوا على الأخلاق الإسلامية، لا يلجأوا للكذب ولا للعدوان ولا للافتراء ولا للتعصب الحزبي الجاهلي المقيت الذي يظهر من بعض الشباب أحيانا وهو يحسب أنه على هدى وأنه على خير وأنه ينتصر لدعوته. فالإسلام ودعوة يعني الحق، الثبات على المبدأ هو ده النصر في كل الظروف، سواء انتخبت أم لم تنتخب، فزت أم لم تحصد يعني أصواتا، النصر الحقيقي هو أن تثبت على يعني مبدأك. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى رفع عن أهل الإسلام في مصر هذا الظلم والقهر والإجرام الذي عاناه المسلمون في ظل مبارك ومن قبله، فلا ينبغي أن أول ما ربنا يعني يفرج عنا الكربة أن الناس تتقاتل وتتصارع وتتنافس بأخلاق الجاهلية، وإنما ينبغي إعلاء أخلاق الإسلام حتى مع من يظلمك من إخوانك. ولذلك قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا الطرف الآخر حتى لو كان أخا مسلما بيعمل العكس، يعني أذلة على الكافرين وأعزة على المؤمنين، اصبر عليه يعني تنصحه كل، لكن لا تستحل نفس هذا الأسلوب، لا للغاية، لا تبرر ولا تسوغ الوسيلة، ده دين الميكافيلية. فأثبت على مبدئك مهما كان الثمن. يعني إن شاء الله تعالى أنا فاكر كلمة مرة قالوها أيام جبهة الإنقاذ في الجزائر، واحد ألف كتاب سماه الجزائر تعود لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى يعني أملنا في الله سبحانه وتعالى أن فعلا مصر أيضا إن شاء الله تعود إلى الإسلام بصورة شاملة وكاملة وعملية واقعية، وتعود إلى السنة وتعود حصنا لأهل السنة ويعني الجماعة، لكن بشرط أن ننتبه لقول الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ما يسمى بالكتلة المصرية شعروا بالخطر أنهم لو ظلوا متفرقين سيوطؤون بالأقدام، مش هيكون لهم وجود إطلاقا، فتوحدوا وهم أهل باطل، توحدوا جميعا من أجل مواجهة المد الإسلامي ومن أجل إطفاء النور الذي أشعله في مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأصحابه يعني الكرام. فالخطر الآن من داخلنا أكثر من الخطر اللي من الخارج، الخطر من داخلنا نحن من داخل الصف الإسلامي بإحياء سنة الجاهلية تعصب، إحياء أخلاق الجاهلية أنصر أخاك أو الذي في حزبك ظالما أو ظالما أو ظالما، في كل الأحوال تنصره وبكل المعاني الجاهلية. ينبغي العدل كما يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقوة الحقيقية في أن تظل متمسكا بأخلاق الإسلام، قد تدفع الثمن غاليا مؤقتا لكن بعد حين تكون العاقبة للتقوى. فقوة التيار الإسلامي أو أي جماعة إسلامية قوتها في احترام الإسلام التي تنتسب إليه، الذي تنتسب إليه، ده مصدر القوة، في التمسك بأخلاقه مهما كان الانحراف عن هذه الأخلاق مغريا بأنه سيحقق مكاسب. المكسب الحقيقي هو ثباتك على مبدئك وثباتك على أخلاق الإسلام، خاصة عند الاختلاف مع يعني إخوانك. ونوصي الإخوة جميعا بالحرص على يعني إمساك اللسان في الفتن، لأننا في الحقيقة يعني كما رأينا في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخرين موضوع عدم إمساك اللسان وعدم إمساك الأعصاب، وهذه الأشياء تشتت وتفتت الناس ويعني تأتي بشر كبير. فنختم الكلام بذكر بعض أسباب النجاة من الفتن، وليس كلها كما ناقشناها من قبل في بحث بصائر في الفتن، لكنني أركز على أمرين: قضية التثبت من الأخبار، ثم قضية حفظ اللسان في الفتن، تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تثبت من الأخبار، لأن الإنسان لما بيسمع ساعات عن شخص بينه وبينه خصومة، أي خبر يوافق هواء فإيه يتعجل بنشره لأنه يتشفى بنشره. حتى مع عدوك أنت مطالب بالإنصاف وبالتحقق وبالتحري. فالتثبت من الأخبار قبل تصديقها، فضلا عن إذاعتها ونشرها، منهج قرآني أصيل يستراح به من القال والقيل، ويوفر طاقة الأمة أن تهدر في الفتن وتستعمل هذه الطاقة في البناء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. هو بيريد أن يدعي أنه مسلم، فشكى ألقى السلام ليتقي القتل، فقاموا إليه وقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبت، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والفتن تظهر بالإشاعات والأباطيل، وتنتشر بالقال والقيل، مع خفة عقل في نقلتها ورقة دين تمنعهم من امتثال أمر الله تعالى بالتثبت وترك الاستعجال. ولا تجدن أشد الناس حدة في الطبع وإعجابا بالنفس وتعصبا للرأي هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبينون، فيغلب عليهم الصلف والكبر وعدم مراعاة الناس، والجميع عندهم جهلة لا يعلمون وهم العارفون العالمون. إن حمل المسلمين على العدالة هو الأصل، الأصل في المسلم أن يحمل على العدالة، لا ينبغي العدول عن هذا الأصل إلا بمثله من اليقين. الذي يعدل عنه عن هذا الأصل إلى غيره هو يكون بإيه؟ بيقين. أما بمجرد قول قيل لا يدرى من أي رأس خرج ولا عيل على أي أرض درج، فجريمة يسأل صاحبها عنها مفضية إلى الندامة في الدنيا قبل الآخرة. إذن من أعظم ما تدفع به الفتن التثبت والتبين في الأخبار، لا سيما إذا كان الخبر متعلقا بعموم الأمة أو برأس من رؤوسها. وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها، وذلك لما يعتري النفوس من الهوى والشهوة ونفث الشيطان. حتى لو فرض صحة الخبر على سبيل اليقين، لكن هل كل ما يعلم يقال؟ لا شك أنه يبقى بعد ذلك النظر في مصلحة نشره من عدمها، فإنه ليس كل ما يعلم يقال، وإن من الأخبار ما لا يلقى إلا إلى الخاصة الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. أنا أذكر الشيخ سعيد عحوة رحمه الله تعالى، كنا معه في مكة سنة 1398 رحمه الله، فكان الشيخ كان في مكة فجلسنا معه أكثر من جلسة، وكان دايما لما يسأل سؤالا لفت نظرنا شيء عجيب جدا، أنه قبل أن يجيب يصمت صمتا طويلا غير معتاد، مش كالعادة، لكن هو كان يصمت صمتا طويلا وهو جالس قبل أن يشرع في الجواب. فسألناه عن هذا، ما هو السر في هذا، ما الذي تفعله في هذا الصمت الطويل؟ فكان يقول إنني لا أسأل سؤالا حتى يعني أمحص هذا السؤال وأقلبه من عدة جوانب وعدة جهات، هل الكلام في حد ذاته صحيح أم لا، ولو صحيح يقال أم لا يقال، وما أثره على الدعوة الإسلامية، وكيف أعداء الإسلاميين كن أن يستفيدوا منه، وهكذا. ظل يشرح وجوه تقليب الكلام قبل أن يقوله، وأثره على الذي أمامه، وأثره على حينما ينقل إلى الآخرين، وهكذا. فلا شك هذا من التحري يعني المطلوب. وليعلم أيضا أن هتك الأستار ليس من الإصلاح في شيء، إذ إن الله تعالى أمر بالستر والنصح، وأمره سبحانه هو الصلاح والإصلاح بعينه، فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء. إن المنهج الحق هو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شفقة على المنصوح وحزن عليه. يلح علي موضوع تقصيرنا نحن في دعوة هؤلاء الناس، يعني إحنا بنتصالح مع كلمة الإسلاميين مع أنها كلمة غلط، ما فيش حاجة اسمها إسلامي، إسلاميين يعني بتوع الإسلام السياسي، الناشطين إسلاميين، ناشط إسلامي كما يقولون، لكن المفروض أن هي المسلمين، يبقى المسلمين والكفار. أما الإسلاميين فإحنا مضطرين نقبلها، ليه؟ عشان نهرب من كلمة من التكفير، حتى لا يفهم الناس أننا نكفر الليبراليين والعلمانيين وغيرهم يعني إيه بالعموم. المشكلة عندنا أن في فئة كبيرة جدا من هؤلاء الناس هم من إخواننا ومنا ونحن منهم، وهم محبون للإسلام، لكن الجهل هو الذي أعماهم عن الفهم، محدش خاطبهم بالإيه بطريقة علمية واعية ليصحح لهم عقائدهم ومفاهيمهم. أنا مش هجيب مثال من شاب مثلا من الجامعة أو واحد مسكناه من المظاهرات ونتكلم معاه، لا، أنا هجيب واحد من الإعلاميين يعني اللي هم ما حدش ينكر دورهم التحريضي ضد الإسلاميين، وكان كتير بيستفزنا جدا. مين يقول هو مين؟ عمرو أديب. هو الحقيقة يعني أنا فوجئت لما شفت تسجيل يظهر من مدة موجود قريب، يعني هو كان المدعو، لا، أسامة الغزالي حرب، والتاني كان عمرو حمزاوي. حتى عمرو حمزاوي ده أحد الإخوة بيحكي عنه أنه كانوا في مؤتمر وجي وقت صلاة العصر، كانوا تقريبا في لقاء هنا في منطقة العسكرية الشمالية، جوقت صلاة العصر، فالأخ ماشي عشان يروح يصلي، لقى دخل الحجرة وقافل عليه والباب موارب كده وبيصلي العصر، حاجة تحسر يعني. يعني أنت بتصلي وفي نفس الوقت تصد عن سبيل هذا الصد، ليه؟ نتيجة الجهل. يعني إحنا لا نفترض في كل إنسان هو عميل وخائن وكذا وكذا من هذه الصفات، لا، ممكن يكون فعلا إنسان البيئة الثقافية بتاعته ما سمعش خالص عن الحق، ولا حد خاطبه بمستوى علمي يقنعه، فبالتالي هو محس ان فيش تعارض بان هو يحافظ على الصلاه أنا مرة أستاذ كبير في كلية الهندسة كان بيعطينا محاضرات في صحة البيئة، فكان بيقول أنا علماني، وهذا الرجل من أشد الناس محافظة على صلاة الفجر مع كبر سنه. يعني هو مش حاسس في تعارض نتيجة التشويش على مفاهيم حتى الخاصة مش العامة. فعمر أديب في الحلقة دي الغزالي حرب يقول له يعني أنت عايز تطبق بقى حدود قطع يد السارق وكذا وكذا، ودخلوا في حوار هو وحمزاوي ضد عمر أديب، وأنا اتعجبت من الموقف اللي هو عمله عمر أديب. ربنا يهدي، ربنا يهدي يا رب ويصلح حاله ويهدي سائر المسلمين. فالحقيقة كان موقفه عجيب جدا، عجيب تسمع دفاع عن الشريعة وعن تطبيق الشريعة والحماس لهذا الأمر بصورة الإنسان فغرفه وبقي مذهولا. بقى عمر أديب بيقول كده، ممكن فعلا يكون بيقول كده ومن قلبه الله أعلم، لأنه جاهل، جاهل بهذا الدين الذي ينتمي إليه، ولا يرى أن في مواقفه الفكرية والسياسية ما يضاد الدين الذي ينتسب إليه في شيء. أيوة، يعني أصلا إحنا لا نتعجب أن فعلا الناس قد يصل بهم الجهل إلى هذا الحد. ده في ناس من الفنانات اللي التزموا، لا التزمنا بالحجاب، واحدة منهم بتقول أنا ما كنتش أعرف أصلا الحجاب ده فريضة أساسا. فيعني إحنا مطالبين أن نخرج إلى هؤلاء الناس، أن نكلمهم بنوع من الرحمة. نعم تفضل. هو احنا لازم نتهم انفسنا بالتقصير، وده دور الاخوه مش بس الشيوخ، دور الاخوه في التفاعل مع هؤلاء الناس يعني، وخطاب الطمانه. هي كل يعني سرق منا اولادنا اللي هم انضموا بقى للكتله المصريه والناس دي، سرقوا منا بسبب الخوف، احنا بنخوفهم. طريقه كلامنا ساعات بتخوف الناس مننا، وممكن سلوكياتنا احيانا الفرديه ممكن تكون مشوهه ومنفره. واضح؟ فإحنا مطالبين أن يحصل خطاب جديد مع هؤلاء الناس في نوع من الرحمة، يعني خاطبهم برفق وحلم وعلم، أيضا تكون على علم بكيفية الحوار بصورة يعني مقنعة. في الغالب ما بيقوموا على الإطلاق الناس اللي فترتها لسه سليمة، مجرد ما بيزال هذه الغشاوات يستجيبون استجابة مدهشة الحقيقة. تفضل. أمال مين؟ عملوا إيه؟ أنا أعتقد هي مسألة وقت، والمعركة اللي جاية، المرحلة اللي جاية، على فكرة في احتمال ان الانتخابات تتكرر بعد 7 شهور ان شاء الله، في احتمال ان البرلمان ينتخب من جديد، ده احتمال وارد لما يبقى في رئيس جديد. مثلا زي ما كانوا يدعوا كلام ما بيفهموش في السياسة، عندهم مش خبرة. احنا فعلا ما عندناش خبرة في السياسة، ونحن السعداء باننا ليس لدينا خبرة في السياسة، ومش عايزين يبقى عندنا خبرة في السياسة اذا كانت السياسة هي الخيانة والغدر والكذب والنفاق والظلم والبغي. فاحنا مش عايزين السياسة دي، احنا فعلا مش عايزين خبرة فيها، ولا نمدح ان احنا يبقى عندنا خبرة فيها. وبعدين يعني الناس اللي بتتكلم السلفيين دول اصل بيأيدهم الناس اللي هم الجهلة والاميين والكذا، يعني الواقع يعني كما قلت في مناسبة اخرى، الواقع ان يعني والله الحمد الإسلاميون هم النخبة، مش النخبة بتوع الفضائيات البيزنس والتوك شو وهذه الأشياء، مش هم دول النخبة فعلا حقيقة. نخبة المجتمع هم الإسلاميون اللي هم، وطبعا هذا يعني لا يعيب اللي مش من النخبة، احنا كلنا مش من النخبة الوسط بتاعنا احنا، لكن أساتذة الجامعة والقيادات في كل مكان والناس المتفوقين ما هم يملؤون السهل والجبل والله الحمد. فلا، الحقيقة ان احنا النخبة، السلفيين هم النخبة بعقيدتهم، بتوحيدهم، باتباعهم للسنة، بأنهم معتزون بأنهم ينتمون إلى خير أمة أخرجت للناس وخير كتاب أنزل على من الله سبحانه وتعالى. يعني هو ده معنى النخبة، مش النخبة الناس اللي معاها أموال أكثر أو معاها مناصب أكثر أو كذا أو كذا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالمنهج الحق في التعامل مع الناس هو التناصح. مفيش داعي الناس لما تتعامل بعضها بتحس فعلا ساعات، بالذات في بعض المنتديات، ان ساعات تلاقي بعض الناس سعيد جدا انه مسك غلط على اخيه، سعيد وسرور وسعادة غامرة والتشفي والاحتقار واستعمال الفاظ يعني كالحمير وكذا وكذا. حتى في العلماء يستعمل كلمة الحمير، ليه؟ لانه يخالفهم في الرأي. فبلاش احتقار المسلم، لا تحقر أخاك المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلازم الإنسان حينما ينتقد أو ينصح يبقى حريص على هداية من يعني أمامه، ويش يعني مع الشفقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنة، مش للمسلمين بس، وقولوا للناس حسنة. و يعني الله سبحانه وتعالى حينما أمر أفضل الناس في زمنه أن يذهب إلى شر الناس في هذا الزمن وهو فرعون، وأمر موسى أن يذهب إليه، قال له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. اللين والرفق ليس ضعفا، في ناس تعتبر أن الشدة هذا الأسلوب علامة على الالتزام، لا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق واللين مع الناس يعني هذا هو الأساس. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالهدف هدايته، مش الهدف أن أنت أعلم منه أو أن أنت مسكت عليه غلطة وبتحاول تحقره، الهدف هدايته. ولذلك لما موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون قال له إيه؟ قال له تعالى أزكيك، ده حتى كلمة أزكيك ما قالهاش، بيقول له إيه؟ هل لك، شوف التلطف، هل لك إلى أن تزكى؟ تزكى الفعل مين؟ أنت، يبقى هو اللي بيزكي نفسه مش أنا اللي جاي أزكيك. يعني تلطف حتى في العبارة عجيب، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم، فلينبغي الشفقة على من تنصحه، وأن تحزن عليه لأنه يرتكب هذا الخطأ، وتبذل كل وسعك في إصلاحه حتى ولو كان جبارا عنيدا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله. ده المقتول لأنه قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فإيه؟ فقتله، لكنه لم يجعل الذي يهتك أستار المسلمين إلا الفضيحة في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فهذا جزاء من يتتبع عورة المسلم ويهتك ستر الله عليه، في حين أنه جعل يعني الذي قتل بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله تبارك وتعالى. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر، هو جاي إيه يعني وشاية بقى ونميمة وشيء من هذا، فقال له إن شئت نظرنا في أمرك، إن كنت كاذبا يعني فيما تدعيه، إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. إن اتقاء الغواية في الرواية والتحري والتثبت من الأخبار التي تتداولها الألسن وقت الفتن والحروب أوكد من غيره من الأوقات، لأنها سلاح فتاك قد يضر أكثر مما تضر الأسلحة. وقد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وقد لا يكون لها صحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع أو بكل ما سمع. يعني هو الإنسان ساعات الشيطان يلبس عليه يقول أنت ما بتفتريش عليه، ده أنا سمعت، فالمسؤولية على الإيه؟ على الذي أخبرني. لا، الشرع يبين أن المسؤولية عليك أيضا إذا حدثت بكل ما تسمع بدون تمحيص. وقال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما عمر رضي الله عنه حينما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه جاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهم: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقال: الله أكبر. وعند مسلم: فقلت أطلقتهن، يعني إيه بيتثبت أولا من الخبر أطلقتهن، قال: لا. يقول: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. هذا كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يستنبط يعني يستخرج الأمر من معدنه، فبيجيب الخبر من إيه؟ من أساسه، يتحور أي يحاول أن يتحرى صحته. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، أي في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة، إلا قليلا، أي منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيف ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يبقى إذن ممكن الإنسان في علم معين تبثه إلى أناس دون آخرين، لماذا؟ عقول الآخرين هؤلاء لا تطيقه، ممكن يفتنهم عن الدين فتترفق به حتى يقوى إيمانه أو يزيد علمه ويستطيع أن يستوعب هذه الأشياء. قال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني رحمه الله عن مسألة فسكت، فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيدها عليك. أكرر السؤال تاني لما سكت. قال: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيدها عليك. قال: فقال أيوب: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك. يعني أخرج كلام على مستواك، يعني معنى كلام الكلام تفهمه، لأنه ممكن يكون الكلام يخرج وهو لا يستطيع أن يستوعبه، فبيقول له: قد فهمت ولكني أفكر كيف أجيبك. يخاطب الناس على قدر يعني عقولهم. وعن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، أطال ولم يجب. قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ مسألة مش محتاجة تفكر مدة طويلة كده. قال أجاب الخليل، قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة: فحدثت به أبا عبيد فسر به. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، قطع هذا يعني البلعوم، معناه أنك أنت تراعي يعني عواقب يعني الكلام. على أي الأحوال، نحن سبق أن تناولنا موضوع البصائر في الفتن بالتفصيل، فيعني الوصية للناس في هذا الزمان بالذات أو هذه الفترة التي نحن فيها: تحري الأخبار ثم حفظ اللسان، لأن للسان في الفتن وقعا كوقع السيف، فالإنسان يتحرى قبل أن يتكلم، يتوثق من الكلام ويتثبت، ثم يجتهد في أن يطبق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فالأصل في الكلام أنك تسكت ولا تتكلم إلا حينما تتأكد أن مصلحة الكلام راجحة على مصلحة يعني السكوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني لا تتكلم إلا إذا كنت متأكدا أن الكلام خير، الاحتمال الآخر تصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لم تزل سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، وكان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا الكلام الذي هو واثق من أن وراءه ثوابا. وقال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يزيد ابن أبي حبيب: إن المتكلم لا ينتظر الفتنة، وإن المنصت لا ينتظر الرحمة. وقيل: ما ندم حليم ولا ساكت. وعن سفيان قال: طول الصمت مفتاح العبادة. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني، إن أرسلته أكلني. فأثار السلف في مثل هذا كثيرة جدا، كلها تحض على الصمت وعدم الكلام إلا بخير، وبالذات في أوقات يعني الفتن. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.